بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم حلقة خاصة جدا من برنامجكم مجلس الرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والقبول. عنوان الحلقة مشاهدين الكرام: الرد على جمال البنا وفريق جمال البنا. قد يقول في البداية، قد يقول قائل: احنا مثلا دي بنتكلم عن جمال البنا وبنكبر فيه وبنعمل له اعتبار وقيمة، وممكن يقول هو يعني، قد يقول قائل ايضا هو لا قيمة له، فكيف نتكلم عنه ونتحدث عنه ونرد عليه؟ سنتكلم في هذه الجزئيات بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، لابد من مقدمة لابد أن نتكلم فيها ونقولها قبل أن ندخل في موضوعنا وفي حوارنا مباشرة مع ضيوفنا الكرام. نقول في البداية مشاهدينا الكرام: كثرت السهام التي توجه للإسلام وللقضايا المسلمة عند جماهير علماء الأمة في هذا الزمان، وهذه الهجمات ليست جديدة، ولا يستبعد أن تكون هناك أيد خفية تحرك مثل هذه الدعوات المغرضة لتشكيك المسلمين عامة وطلبة العلم الشرعي خاصة في قضايا صارت من القطعيات في دين الإسلام، كقول بعض من ينسب للعلم الشرعي أن السنة ليست مصدرا للتشريع ويجب الاكتفاء بما في القرآن الكريم، وكقول بعضهم إنه لا يوجد حديث واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، بل كل ما ورد إنما هو بالمعنى، وكقول بعضهم إن أصول الفقه بدعة وإنه لا قياس في الشرع، ونحو ذلك من الترهات والخزعبلات. وقد تصدى العلماء للرد على هذه القضايا وأمثالها قديما وحديثا، وفي هذه الحلقة أردنا أن ندافع عن شريعتنا الغراء ونرد على من نسب لها ما ليس منها. فها هو الأستاذ جمال البنا من حين لآخر كعادته يخرج علينا بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان، فهو صاحب فتوى بأن التدخين في نهار رمضان لا يفطر الصائم، وفتوى بأن كل الأديان متساوية، يعني تارك الإسلام لليهودية مثلا لا تجعله خارج الملة، وفتوى بأن تبادل القبلات الحارة بين الجنسين دون زواج ليس بإثم أو هي من اللمم، وفتوى بإثبات النسب في جريمة الزنا عن طريق الدي ان ايه، أيضا عدم اشتراط وجود ولي أو شهود لإتمام زواج شرعي، وكذلك وجود قرابة 635 حديثا ضعيفا في البخاري ومسلم، ويستطيع أن يخرج 1000 حديث كذلك، إلى غير ذلك. مشاهدين الكرام، إننا الليلة على موعد مع هذا اللقاء لنناقش بعض هذه الشبهات بالأدلة النقلية والعقلية. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود لنبدأ الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. آية لابد من ذكرها في بداية اللقاء واستمعنا إليها، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول في هذا اللقاء. نرد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذه الحلقة بالدليل العقلي والنقلي، لا نتكلم مجرد كلام إنشاء وإلى غير ذلك. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم ومستشار مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة. أهلا دكتور محمد.
شكرا
لحضرتك.
أهلا بك. أهلا
وسهلا. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الفقيه فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا دكتور صبري.
أهلا بك.
سعداء بحضرتك.
الله يبارك فيك.
هبدأ مع حضرتك دكتور محمد في البداية.
فضل.
عايز أبدأ مع حضرتك في البداية عن أمانة الكلمة.
نعم.
وخطورة الإعلام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالكلمة وأمانة الكلمة جزء من الأمانة كلها التي أوكلها الله تبارك وتعالى ببني الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة تشمل التكاليف الشرعية كلها، ومنها الصدق، ومنها المال، ومنها العرض، ومنها كل ما يتصل بعلاقتنا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة. ومن هنا فإن الرجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، وهي كلمة. لماذا؟ لأنها كانت كلمة كاذبة، لأنها كانت كلمة خاطئة، لأنها أدت إلى إثارة البلبلة والتردد بين الناس، لأنها غرست في نفوس الناس الكثير من الشكوك والاختلافات والمشكلات وغير ذلك من الأمور. ومن هنا فإن أمانة الكلمة أو الأمانة في أداء الكلمة مسؤولية كبرى جدا وجسيمة وخطيرة، لأن الله تبارك وتعالى قال وأمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا مدى الأمانة ومدى الصدق في أداء الكلمة أو النصيحة أو الموعظة أو العبرة أو الفتوى أو غير ذلك من الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من هنا فإن الأمانة، أمانة الكلمة وأداء الكلمة وخطورة الكلمة لها منزلة عظيمة في الإسلام، لابد أن نقف عندها وأن نتحرى أداءها حتى نكون مع من قال الله تبارك وتعالى فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
إذن دكتور محمد نقول إن الكلمة شأنها عظيم وخطرها جسيم، ولما لا، فبكلمة يدخل المرء دين الله، وبكلمة يخرج من دين الله، وبكلمة ينال رضوان الله، وبكلمة يستحق سخط الله. بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها، الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواه. دكتور صبري، من يقف وراء جمال البنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا ما كنت أتمنى أن نبدأ الحلقة سخنة من أولها كده.
نعم.
لأن معنى كده نبدأها، إذا كنا نبدأها سخنة هتبقى حلقة ملهلبة.
ربنا يكرمك.
فما كناش عايزين لهلبة من أولها دي. خاصة وأن أمثال هؤلاء الحقيقة يعني لا يستحقون الذكر. المسؤولية أنا بقولها بمنتهى الصراحة وسائل لما تزعل مني، مش مسؤولية هذا الإنسان الذي ذكرت اسمه الآن، لكن مسؤولية من يستضيف أمثال هؤلاء. الذي يقف وراء هؤلاء هم جماعة مغرضون، سواء كانوا من الإعلاميين أو الصحفيين، سواء كانت الإذاعة مقروءة مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أيا كان فالمسؤولية تقع على هؤلاء جميعا، لأن هؤلاء فتحوا لأمثال هؤلاء الباب. فهناك أعداء الإسلام وهم كسر، ومش عايز أقول أعداء الإسلام مين فقط، مش عايز أحدد فئة، لكل يوم بيظهر لنا جماعة يعني تعمل على العداء الإسلام والكيد الإسلام وتشكيك المسلمين في أمر دينهم. أستاذنا الدكتور محمد جزاه الله كل خير يعني ابتدأ بهذه الآيات القرآنية. عايز أقول كمان ربنا يقول إيه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هؤلاء الناس من النكرات، وبعدين ماشيين على مبدأ خالف تعرف. من أجل هذا أناشد وسائل الإعلام وأناشد المسؤولين والقائمين على هذه القنوات الفضائية ألا يفتحوا المجال لأمثالها. ليه؟ أولا هو عدو لدينه، عدو للأزهر الشريف الذي رفع راية الإسلام في العالم كله شرقا وغربا، ولكن للأسف يشكك في علماء الأزهر، بل يشكك في علماء الأمة الإسلامية، هؤلاء الذين ترحم عليهم المسلمون بين الحين والحين كأمثال البخاري ومسلم، يشككون في فقهائنا الأعلام الأجلاء، في الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم الكثيرين والكثيرين ممن يعتد بأقوالهم. يقول لك إيه، ومين هو أبو حنيفة ده؟ طب من تكون أنت؟ يعني أنا عايز أسأل واحد منهم دول بالله عليك يا أستاذ ملهم، نفسي وسلم تقول لي الناس دول أين تعلموا وأين درسوا. يا أخي تسمع الواحد منهم يتكلم باستعلاء وبالكبرياء، ده سيدنا موسى عليه السلام حينما ظن أنه أعلم أهل الأرض وكان على حق. ليه؟ لأنه النبي الذي يوحى إليه. حصل إيه؟ ربنا لقنه درس في التواضع لنتخذ من هذا درسا لنا أيضا. خلي بعد روح لسيدنا الخضر عليه السلام وروح اتعلم من عليه، وبعد شوف الأدب اللي احنا نقول له، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ راح يتعلم على أيديه وهو نبي مرسل يوحى إليه، ومع ذلك لازم تعلم التواضع.
جميل.
فإذا هؤلاء بالحقيقة وراءهم كثير يدفعونهم بالأموال وبسلطانهم يفتحون لهم أبواب وسائل إعلام، وبجبروتهم هناك من يعينهم على تخصيص برامج بحجة مفكر إسلامي، ومفكر إسلامي كبير، يا ريته قال فلان هيتكلم وخلاص، لكن فلان خلاص إنسان لكن مفكر إسلامي، يعني باسم الإسلام يسيئون الإسلام، والإسلام بريء من أمثال هؤلاء ومن كل من يفتح لهم باب وسائل الإعلام أيا كانت وسيلة الإعلام.
جميل يا دكتور، هنستقبل أول مداخلة معنا وبعد ذلك ندخل على الشبهة الأولى اللي هي إمامة المرأة للرجال، يقول بأن يجوز إمامة المرأة للرجال. الأستاذ صلاح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضل.
اهلا بحضرتك. والله يا استاذ ملهم يعني انا بشكر حضرتك على البرامج اللي بتقدمها، على الموضوعات اللي بتقدمها في البرنامج بتاع حضرتك، وهي كلها بصراحه يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس انا بشكرك عليها بصراحه. يعني
الله يكرمك، شكرا جزيلا.
انا عايز اتكلم بالنسبه لخصوص الحلقه النهارده، انا سمعت الحلقه اللي كان الاستاذ جمال البنا فعلا ظهر فيها على التلفزيون مؤخرا في احد البرامج على القنوات الفضائيه، وبصراحه انا استنكرت كل الكلام اللي قاله. يعني بصراحه انا باسف ان في امثال يعني من هؤلاء بيظهروا على الشاشات وبيتكلموا في كلام بصراحه يعني هم اللي ليهم يتكلموا في الدين ولا يعرفوا اي حاجه. يعني جميل. انا اتذكر من بعض الكلام اللي هو قاله ان هو كان بيقول ان شعر المراه ليس عوره، ده من بعض الكلام اللي هو قاله.
نعم نعم.
وكان بيقول ان لبس المراه اثناء الحج واثناء الطواف حول الكعبه لابد ان يكون مختلف عن لبسها وهي مثلا وهي تمشي في الشارع. طب ازاي يعني الكلام دوت يعني؟
جميل. ربنا يكرمك يا استاذ صلاح، رساله حضرتك وصلت. انا يعني بستاذن مشاهدينا الكرام اللي كل من يتواصل معنا او عبر التليفونات او عبر الرسائل، انا عايز يعني كلمات موجزه مختصره يعني عشان الكل يستفيد ونستغل وكل وقت وكل دقيقه في وقتنا النهارده. هنبدا مع حضرتك يا دكتور مع الشبهه الاولى.
في مجالس رحمة فيها الهدى.
الرسول عليه الصلاة والسلام حدد مؤهل الإمامة هو العلم بالقرآن، امرأة عالمة بالقرآن، رجل جاهل بالقرآن، أيهما نجعله إماما؟ يعني مثلا عميدة كلية من كليات الازهر بالطلبه بتاعتها. الطالب طب هي اعلم من الطلبه بتاعتها ولا لا؟ يا سيدي لا. هل تعتقد انها هتصلي وهي لابسه مين يجيب مثلا لابسه روب ساده جدا زي امينه ودود اللي صلت كده فعلا وفي منتهى الحشمه. وبعدين المراه دلوقتي مش زي المراه زمان. المراه دلوقتي يعني خلافات رشيخه يعني. وبعدين انا داخل اصلي ولا داخل اغازل؟
هذه مجالس رحمه فيها.
دكتور نبيل.
نعم. يعني اسمح لي بجزئيه بسيطه اولا قبل ما نخش في إمامة المرأة أو هذه الشبهة، إن الخير والشر في صراع إلى يوم القيامة، وأعداء الإسلام موجودين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نحن لا نتحدث عن شخص ولا عن مجموعة أشخاص، وإنما تيار تيار العلمانية القائم والموجود الذي وجد من أيام مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي منعوا فريضة الزكاة وحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الناس اللي شقوا عصا الطاعة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إلى غير ذلك من الأمور. ف نريد أن نبين للناس إن هذا الصراع أو هذا التيار الفاسد موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسيستمر إلى قيام الساعة. العبرة بقى في إن تصحيح المفاهيم، كيف نصحح مفاهيمنا، كيف نعتز بكتاب ربنا، كيف نعتز بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. بالنسبة لإمامة المرأة للرجال، ليست كما يقول فلان أو علان إنها إمامة صحيحة، وإنما هي إمامة فاسدة، والأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن العقل.
نذكر الأدلة
ومن الناحية العملية.
تمام.
القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى فضل جنس الرجال على جنس النساء، وقال كده في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال للنساء لما كانوا عايزين يعملوا زي الرجال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله.
نعم.
دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، ربنا سبحانه وتعالى اختار الأنبياء منين؟
من الرجال.
من الرجال. قل لي كده من أول أبونا آدم إلى سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، هل يوجد رسول واحد امرأة؟ أليست الإمامة وراثة للنبوة؟
نعم.
كما قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. الإمامة جزء أو وراثة للنبوة، ولم يوجد نبي امرأة ولا رسول من النساء. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا لما حنصلي جماعة ويبقى في إمامة، قال لنا إيه؟ قال لنا: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. يبقى لابد أن يصف الرجال أولا، الإمام في المقدمة، بعده الرجال، بعده الصبيان. حتى الصبي يتقدم على المرأة. لماذا؟ والنساء تبقى في الآخر، ومش أول صف من النساء القريب من الرجال ده أفضلهم، وإنما آخر صفوف النساء للبعد بين الرجال والنساء. الحكاية مش حكاية مغازلة ولا أحزنون، إنما الحكاية حكاية أدب مع الله. نحن في حضرة الله، نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مش بوسوس لك في الصلاة، مش بقولك أنت صليت ركعتين ولا ثلاثة، مش بقولك أنت سجدت ولا ما سجدتش، أنت ركعت ولا ما ركعتش. يجري من ابن آدم مجرى الدم. طب لما يبقى قدام امرأة ولابسة 24 إراض ومتغطية وتسجد قدامي ويعلو عجزها، هيجي الشيطان ولا مش هيجي؟ هو أنا معصوم؟ هو أنا نبي؟ أيوة أنا رايح أصلي، بس الشيطان اللي بخليني ألهو عن الصلاة وفكر في الأولاد وفكر في الأموال وفكر في المشكلات وفكر في البيت وفكر في الطعام، هيخلينا نفكر في الجثة اللي قدامي دي، وبالتالي تبطل الصلاة، وهذا معروف. وبعدين دليل آخر، لو كان في إمامة المرأة خير أو فضل لأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وقع ذلك في زمن رسول الله. كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين وخير خلق الله بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، كما علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في بعض الأحاديث إن احنا ناخد عنها العلم، هل أمت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو غيرها من أمهات المؤمنين أم أحدا من الصحابة؟
لم يحدث.
لم يحدث. هل حدث في تاريخ الخلفاء الراشدين أيام أبي بكر وأيام عمر وأيام علي وأيام عثمان قبل علي، هل حدث شيء من ذلك؟ هل حدث شيء من ذلك في التاريخ الإسلامي كله؟ يعني كانت السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، والسيدة زينب، والسيدة عائشة اللي عند السيدة ورا السيدة نفيسة السيدة عائشة وغيرهن من آل البيت، هل حدث أن أمت إحداهن رغم مكانتها في العلم؟ سيدة نفيسة دي كانت أستاذ الإمام الشافعي. هل حدث شيء من هذا؟ إذن لماذا نفتح أبواب الشر ولماذا نفتح مصاريع الفتنة بين الرجال والنساء؟ لقد استقر بين الأئمة الأربعة الذين أطبقت الأمة على فقههم وعلى علمهم ومن ورائهم مئات الأئمة. من أيام الصحابة إلى وقتنا الحاضر على أن إمامة المرأة لا تجوز، فلماذا ننفخ في هذا التراب والرماد ونعلن الفتنة بين الرجال والنساء وهكذا؟
ربنا يكرمك يا دكتور محمد. نستكمل مع حضرتك دكتور صبر، ولكن يعني أيضا من ضمن الأحاديث الصحيحة كما جاء في البخاري ومسلم عن من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. أنا عايز أقول لحضرتك دكتور من خلال هذا الحديث، يعني لا يجوز لها التسبيح وإنما تصفق، فكيف تؤم الرجال؟
لا، ده أنا عايز أقول حاجة كمان.
نعم.
الأستاذنا الدكتور بارك الله فيه
أي.
فتح لنا مجالات عديدة.
نعم.
أولا مسألة السيدة نفيسة رضي الله عنها، كما قال أستاذنا إنها كانت أستاذة لمين؟
نعم.
إمام الشافعي.
حينما مات الإمام الشافعي رضي الله عنه وصلت عليه السيدة النفيسة صلاة الجنازة، من الذي كان إماما للمسلمين في صلاة الجنازة؟
نعم.
الإمام البويتي، يعني هي صلت
تلميذ الإمام الشافعي،
مأمومة بالبويتي تلميذ الإمام الشافعي.
نعم.
فلو كانت صلاة لو كانت إمامة المرأة جائزة لأمت السيدة نفيسة رضي الله عنها البواطي وغير البواطي.
نعم. لأنها أستاذة
أستاذة لشيخ شيخه، فكيف يكون الحال؟ دي ناحية. الناحية الثانية، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اشتد به المرض ماذا قال؟ قال مروا أبا بكر فليصلي. اعتراض السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين على صلاة أبو بكر مش لأنه هي عايزة تبقى إمامة.
نعم.
لا، ده بتقول له إن أبا بكر رجل بكاء، إذا قرأ القرآن لم يسمع الناس صوته، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي. إذن لو كانت إمامة المرأة جائزة للرجال لكان الأولى بالصلاة بعد أو يعني لتكون خليفة لرسول الله هي السيدة عائشة. لكن الرسول أصر على أن الإمام أبو بكر رضي الله عنه. دي ناحية. الناحية الثانية، سمعت الآن يقول امرأة الأمس غير امرأة اليوم. ايه معنى الكلام الفارغ ده؟ هو كان امبارح لها رجلين والنهاردة لها اربع رجول؟ ما هي المرأة هي المرأة، ما هي السيدة هي السيدة.
نعم.
هي امنا، زوجتنا، ابنتنا، اختنا، عمتنا، خالتنا. ايه اللي اتغير في المرأة النهاردة؟
من ايام حواء.
نعم.
خدت بالك؟ ما هي استاذنا دكتور، هي المرأة.
هي. نعم.
بتكوينها وهيئتها.
نعم.
وان تغيرت في زيها وملبسها دي موضوع تاني.
نعم.
لكن انا عايز وبعدين المرأة للحمل والولادة وتعمل على اعفاف الرجل والرجل يعمل على اعفافها.
نعم.
وبعدين هم الان عايزين، مش عايزين بقى المرأة تكون امامة بس، لا، ده عايزين كل ما تقوم به المرأة يقوم به الرجل. وانا اخشى بقى ان اجي اليوم اجي كده اخش الاستوديو الاقي فيه رجالة حوامل.
نعم.
ليه؟ ترى بيطلبوا كده،
هم يريدون ذلك،
هم يريدون ذلك ويبحثون ذلك ولم يتحقق لهم. واتحداهم. ليه؟ لان ربنا خلق الحمل والارضاع من خصائص المرأة.
نعم.
الرجل له وظيفة والمرأة لها وظيفة، هم يريدون ان يغيروا خلقة الله عز وجل.
نعم.
وهذه فتنة، والفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. هم يريدون للمرأة أن تقدم للكونين إمامة، لماذا؟ لكي تحقق رغباتهم حينما ينظرون إليها وينظرون لحركاتها وتركع وتسجد وكذا وكذا وكذا. يا أخي إن نساءنا المسلمات يرفضن الآن أن يؤدين الصلاة بحضرة الرجال. ليه؟ لأن في حياء، اسمه شيء اسمه حياء. لكن ما حدث في أمريكا، إحنا ما نوال أمريكا، وهي امريكا الحب على الاسلام؟ هل امريكا قران وسنه؟
لا
يا اخي، هل هي من مصدر مصاد التشريع؟ لكن هذه الفوضى التي يروج لها امثال هؤلاء العابسين باسم الدين، والدين منهم براء.
جميل يا دكتور، ربنا يبارك فيك.
يعني ممكن اضيف جزئيه
بعد الاتصال؟
بعد الاتصال.
السلام عليكم.
ماشي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو جميل اهلا بك، اتفضل.
أخوك أحمد جميل السعودية، كيف حالك؟
أهلا بك أخ أحمد، تفضل. الله يكرمك.
أسأل الله أن يبارك في السادة العلماء وفي القائمين على قناة الرحمة.
ربنا يبارك حضرتك، تفضل.
الشيخ الزغبي والشيخ محمد حسان،
ربنا يبارك فيك يا رب.
أقول لمشيخنا الفاضل أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وجعلهم يزبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، هؤلاء رويضة نطقوا في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون أن يذكروا ويشهروا كما قالوا قديما. بال رجل في بئر زمزم فانهال الناس عليه ضربا واوجعوه، فلما سألوه لماذا فعلت هذا الفعل قال أحب أن أذكر ولو باللعنات. هؤلاء يعني أحبوا أن يشتهروا وأن يظهروا على وسائل الإعلام ولو بالطعن في الدين ولو بالسب، ولكن نقول لهم السنة قائمة قائمة، والدين منتصر منتصر، والإسلام منتصر. وأسأل الله عز وجل أن يسد القناة الإسلامية وأن يحفظكم وقناة الرحمة خاصة والسادة العلماء، ولا أطيل عليكم
أترك. شكرا جزيلا.
السادة العلماء.
شكرا أستاذ أحمد. شكرا، ربنا يبارك فيك. استاذ فرج.
ايوه يا فندم،
اهلا بك، اتفضل.
اهلا بك. انا هقول لحضرتك، انا يعني راجل على قد في العلم في الدين،
ربنا يرفع قدرك،
بس اللي يعني اللي كان المفروض ان احنا يعني نتخذه مع الراجل ده من زمان، انه نمنعه عن كل المجالات بتاع في التلفزيون. ان ما يطلعش بالطريقه ديت ويطلع كلام ويلاقي اثنين بيوقفوا يقعدوا، اثنين دكاتره يقعدوا يردوا على كلامه. طب ليه ده؟
ربنا يبارك فيك يا استاذ فرج، ده وجهه نظر، ولكن انا برضو زي ما اتكلمت مع اساتذتنا قبل الفاصل، وزي ما قلت في المقدمه، ان ممكن قد يتفق وقد يختلف، ولكن انا عايز اقول ان هذا الشخص وامثاله، ومش مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده فريق كبير جدا، بيتجهون الآن بالفكر العلماني، يريدون السيطرة على المجتمع المسلم، يريدون نشر سمومهم بشتى الطرق، الصحف مفتوحة أمامهم، القنوات مفتوحة أمامهم، والعوام بيتفرجوا عليهم وبيتأثروا بهم. احنا بس عشان بس ايه، خلينا واضحين كده مع بعض عشان تبقى الامور واضحة. نحن احنا ممكن قد يتفق وقد يختلف مع الكلام اللي انا بقوله، ولكن انا بقول ان للأسف ان الفريق ده بقى ليه اتباع كتيرة جدا، وللأسف الاتباع بكثرة في صفوف الشباب والفتيات، وبخاصة في الجامعات، وعلى وجه الخصوص في الجامعات الخاصة. فلما الناس الشباب والفتيات لما بيقتنعوا بالكلام ده، العوام لما يقتنعوا بهذا الكلام، لان كل واحد من دول لما بيطلع يتكلم بيشترط في البرنامج اللي بيطلع فيه ان ما حدش يقعد قدامه من علماء الدين يرد عليه. انا عايزني اجي واتكلم، سيبنا اتكلم زي ما انا عاوز، ما حدش يرد عليا. اللي عاوز يرد يرد بعد كده، بس انا المهم انا اطلع في المكان، اطلع في البرنامج، اطلع في القناه، اتكلم واعمل اللي انا عايزه. بيطلع على القنوات الرسميه بقى لهم برامج، برامج اساسيه اسبوعيه بيتكلم، بينشروا سمومهم ومحدش بيرد. لما نيجي نرد لما محدش بيرد تقولوا فين علماء السنه، فين علماء الازهر؟ طب لما نيجي نرد نقول احنا بنرد ليه؟ يا جماعه بصوا لمساله ان هناك عوام بتقتنع بهذا الكلام. هاخد ام محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أم محمد، اتفضلي.
جزاكم الله خير عن برنامج، وبحيي الدكتور محمد غنايم والدكتور صبري، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم.
الله يكرمك، اتفضلي.
وعايزة أقول إن يعني الظاهرة دي من زمان فعلا زي ما أستاذنا الدكتور قال موجودة لحد يوم القيامة إن شاء الله، يعني موجودة. عايزة أقول إن ده دليل على الخير فعلا، إن إحنا على حق وإن إحنا على صح. فهم يعني دلوقتي الحمد لله في تراجع جامد قوي للنساء في الدين، فالحمد لله بفضل الله في الحجاب انتشر، وابتدت المرأة تلتزم ببيتها وبالسنة وتلتزم بالتعليم الإسلامية وبالدروس العلمية الصحيحة. فهم لازم يحاربوا حاجة زي كده، ما إنش طيب. من مصلحتهم إن المرأة تكون موجودة في
ربنا يكرمك يا محمد. أنا عايز أستأذنك، أنا عايز يعني إحنا خلي مشاهدينا يكونوا مشاركين معنا في الحلقة زي ضيوفنا الكرام زي الدكتور نبيل والدكتور صبري. احنا بنتكلم مثلا، هنتكلم في شبهة واحنا الوقت ممتد معنا ان شاء الله. احنا بنتكلم الان في شبهة امامة المرأة للرجال. انا عايز كل اخت وكل اخ بيدخل معنا يتكلم يقول رأيه في الشبهة دي بكل صراحة وبإيجاز شديد. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ.
أهلا بيك، اتفضل.
والله يا أستاذ ملهم، أنا عايز أقول لك يعني إن طبعا لا يجوز إن إمامة المرأة الرجال، ده طبعا ده احنا كلنا متفقين عليها.
جميل.
فمثل هذا الرجل الذي يضع إن هو جميل البنا وأمثاله فهم خطر كبير على ديننا وعقيدتنا. ففي منا الجهل بالدين الذين ليس لديهم علم شرعي كافي ولا على دراية كافية بالدين.
أي.
فهم يستخدمون أساليبهم الخرافية لإقناع الآخرين بوجهة نظرهم الضالة.
طيب جميل. نعود يا دكتور، قطع حضرتك عندك اضافه.
انت لما سيادتك تفضلت بكلمه ان المراه تسبح في الصلاه، يعني اذا اخطا الامام الرجل تسبح ولا تنطق كما ينطق الجال تنبهه بسبحان الله.
المراه تصفق
ولا تسبح.
نعم.
فليه؟ طب لما هتبقى امام في صلاه جهريه وتقرأ الفاتحة وتقرأ القرآن الكريم والتغني بالقرآن أيضا مطلوب، لأن الناس بتتأثر بالقراءة الجميلة، هيبقى في نوع من الإثارة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذن هيبقى في مجال آخر غير مناسب أو يجعل من إمامة المرأة شيء خاطئ. نضيف أيضا جزئية، إن هذا التيار القائم أو المنادي بمثل هذه الشبهات والمسير لهذه الضلالات، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن خزيه في القرآن الكريم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أمثال هؤلاء فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن هذه النداءات وهذه الشبهات الهدف منها هو إثارة الشبهات أمام الناس حتى يفتنوهم عن دينهم، وتكون المسألة بقى بعد كده يعني كما يقال فوضى.
نعم.
ونحن نربأ بالإسلام وبالدين الإسلامي عن هذا.
جميل يا دكتور، ربنا يكرمك. في مسألة أيضا، في مسألة الحديث اللي احنا قلناه في روى البخاري والحديث 684 وفي مسلم 421: من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. نقول قال الحافظ: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا.
أيوة.
لما يخشى من الافتتان.
أيوة.
فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ وإنما تصفق حتى لا ترفع صوتها بحوضرة الرجال فكيف تصلي بهم وتخطب بهم؟ ده كلام جميل.
هذا ما أردت أن أقوله وقد قيل
الحمد. وأيضا قال ابن حزم في مراتب الإجماع، عشان ننتقل إلى الشبهة الثانية، قال ابن حزم في مراتب الإجماع صاد 27: واتفقوا على أن المرأة لا تأم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع.
نعم.
طيب ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الشبهة. إذا رددنا هنا على الشبهة الأولى في مسألة إمامة المرأة للرجال كما يروج هذا الفكر وهذا الفريق، رددنا عليهم من القرآن ومن السنة وبالدليل العقلي وبالدليل النقلي
العملي
والعملي. أيضا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الشبهة الثانية.
هذه مجالس رحمة في الهدى.
حجاب المرأة ليس فرق، وشعر المرأة ليس عورة. كلمة حجاب جاءت ازاي في القرآن؟ حجاب يعني ايه؟ حجاب في القرآن جاءت مرة واحدة وبالنسبة لزوجة الرسول، وليس كزي ولكن كساتر لغرف الرسول. وإذا طلبتم وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب يعني ايه يدنينا؟ هذا من جلال بهن. في تفسير يروح على ابن عباس، وده اللي بتاخد به السعودية، انه يدنين يعني، وعمل كده الراجل اللي بيفسر الآية مثلا يغطي راسه، يغطي راسه خالص، ولا تبدي إلا عينا واحدة. جاء الشيخ الشعراوي يفسر دي بأنها إدناء الثوب، بحيث إنه يغطي لغاية يمضى على الأرض، يغطي كله. كلمة القرآن يدنين عليهن من، هل كان القرآن عاجزا عن أن يحدد لدى المواضع اللي يجب أن تحجبها المرأة؟
أيضا هم يعني يطعن في مسألة الحجاب، وبيقول إن الحجاب ده عادة وكلام، يعني والله الإنسان بيتعفف إن هو يقول هذا الكلام، ولكن يعني ماذا يريد دكتور صبري؟
أولا يعني زي ما قلنا في البداية إن ده كلام مغرض وكلام مش إنسان، ده مفسد يريد أن ينشر الفساد في الأرض ويثير الناس ويجعل الشباب في حيرة من أمره حينما يسير في الطريق ويرى امرأة تسيره وتحرك فيه الغريزة. هؤلاء في الحقيقة هم أعداء المرأة. ليه؟ لم يكن هناك شريعة نشأ كرمت المرأة بمثل ما كرمها الإسلام.
نعم.
الإسلام أعطى للمرأة حقها في الميراث، في الحقوق الزوجية، في العدالة، في أن تحيا حياة كريمة طيبة. ويكفي أن رب العزة قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني المرأة جزء من الرجل، والرجل بعض جزء من المرأة. فلماذا هذه التفرقة؟ ولماذا هذه إساءة الإسلام؟ إنهم يريدون أن يأخذوا المرأة من بيتها الذي تشعر فيه بالعزة والكرامة والعفاف والشرف إلى مكان الرذيلة، إلى مكان موبوء. يقولون لها زي ما هو حضرته بيقول كده: هذا الجاهل الذي لا يفهم شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا في الدين.
نعم.
يا أخي والله بسمعه، أنا بشمئز من أمثال هؤلاء، لكن قاتلهم الله. يقول إن شعر المرأة ليس بعورة، من أين أتى بهذا؟ ويفسر القرآن الكريم على حسب هواه. هو القرآن الكريم يا أستاذ ملهم يفسر على حسب الهوى؟ هناك دين، هناك تعاليم. أولا قال القرآن الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وبإجماع العلماء قديما وحديثا ما ظهر من المرأة هو الوجه والكفان.
نعم.
وما عدا ذلك فهو عورة.
نعم.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما قط، قوم بأيديهم سياط يضربون بها الناس، ونساء عاريات كاسيات مائلات مميلات، رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة، لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. يعني المرأة التي تبدي مفاتنها وتخرج الطريق العام، وبعدين في نفس الوقت يطلبون منها تتزين وتتجمل وتذهب الكافير، فين امتى بقى؟ حين خروجها من البيت. هل أمروها بما أمر به الإسلام بأن المرأة تتزين وتجمل في البيت لزوجها لتعمل على إفاف الزوج؟ فين هو الكلام دوت؟ وبعدين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت، يعني طلبت العطر، وخرجت من بيتها وهي متعطرة، ومرت على قوم ليجدوا ريحها، خلي بالك سيادتك،
نعم،
إلا خرج من بيتها وهي زانية وأعلنتها الملائكة حتى تتوب إلى ربها أو تعود إلى بيتها. معناها الكلام ده إيه؟ إنها تعطرت في البيت مش من أجل الزوج ولا من أجل التزين والتجمل، ولكن من أجل إيه؟ شيء واحد، أن تمر على قوم ليجدوا ريحها. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وصف أو ذكر صفات المرأة الصالحة ماذا قال؟ قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أول صفة من صفات المرأة الصالحة إيه؟ إذا نظرت إليها سرتك. خلي بالك الخطاب موجه لمين؟ موجه للزوج، مش موجه للشارع، مش للإنسان في الطريق العام. إذا نظرت إليها سرتك، لم يقل الرسول إذا نظر إليها سرت، يبقى هي السر مين؟ سر الزوج. النهاردة المرأة المسلمة للأسف الشديد لم تفهم هذا، جرت وراء شهواتها ورغباتها وأمثال هؤلاء الذين يسيئون الإسلام باسم الإسلام ويوهمون المرأة بأنهم يريدون لها العزة والمكانة. لا، لو كان الأمر كما يقولون لقال الرسول لو نظر إليها سرت، لكن رسول إذا نظرت، مش إذا نظر، إذا نظرت إليها سرتك. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا كان في البيت يتجمل ويتزين ويرتدي أحسن الحلل، فلما سئل عن ذلك قال إن لي نساء إنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. يعني شوف الأدب، حتى الزوج يتزين لزوجته والزوجة تتزين لزوجها، عشان إيه؟ لأن كل منهما يعمل على إعفاف صاحبه. لكن حينما تجد المرأة رائحة السوم والبصل تفوح منها وملابس مهلهلة وقذرة وبذيئة، وحينما تخرج الطريق العام يقول لك يا سلام ده خارجة على أحسن موضة وخارجة متشيكة وكذا وكذا، هؤلاء كما قلت هم أعداء المرأة ولا يريدون خيرا للمرأة أبدا.
جميل.
يريدون أن يجعلوا من المرأة وسيلة لإرضاء رغباته. وليه؟ لأن مصمم الأزياء رجل، الذي يصمم رقصات النساء رجل، الذي يفعل يدير الموسيقى للمرأة المطربة التي تتعرى أثناء حركاتها هو رجل. فالرجل يحرك المرأة دائما لإرضاء رغباته وشهواته. فهل لا فكرت المرأة في تعاليم الإسلام وعلمت أن الإسلام يريد لها العزة والمكانة والشرف والسيادة؟
نعم، يعني عز المرأة وكرامتها وصيانتها وشرفها وصيانة عرضها وشرفها في الإسلام. هنا أتذكر مقولة لشيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله حينما قال في مسألة التبرج، زي ما الشيخ الدكتور صورة بيتكلم، حينما قال المرأة في تبرجها خارج منزلها تعبر عن إلحاح في عرض نفسها على الرجل، كأنها تقول للرجل انظر أنا هنا والرجال والشباب ليس في حاجة لمن يستثير غرائزه. أخذ أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حياك الله يا أستاذ منى، محيا السادة الضيوف.
أهلا بك الله يسعدك.
الدكتور محمد وفضيلة الدكتور صبري.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا.
الله
أنا طبعا بعتب على القنوات الفضائية اللي بتستضيف هذا الرجل وبعيب عليها إنه يروج هذه المفاهيم. أنا أول ما بشوف على قناة أعصابي بتتعب بصراحة من البرود اللي هو فيه.
أي.
والفتاوى اللي بيطلعها. فبقول للقنوات دي اتقوا الله، بقول له اتقوا الله في المسلمين وفي شباب المسلمين.
نعم.
وكل اللي قاله ده لا يمت الإسلام بشيء ولا بالمسلمين.
نعم.
وفي القرآن الكريم قال الله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جبابهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الأولى بالحجاب وبالغطاء أمهاتنا الطاهرات العفيفات، أما إحنا الضعفاء اللي كلنا ذنوب.
نعم
ربنا
نعم.
يا رب يهدي شباب المسلمين ويرد شباب المسلمين لديهم ربا جميلا ويهديه، وبقول له اتق الله لان انت هتقابل وجه كريم عن قريب.
جميل، ربنا يبارك فيك يا رب، شكرا جزيلا يا ام محمد. احنا بنقول ان شرف المرأة دكتور محمد في الاسلام هو يقول بان شعر المرأة ليس عورة، والحجاب عادة بدوية جاهلية ويروج لهذا، ويقول ارتداء المرأة للبنطلون أكثر حشمة وسترة، يعني ويقول بأن الاختلاط ضروري، يعني أمور خاصة بمسألة المرأة دكتور محمد.
نعم.
لابد أن احنا نوضح للناس ونوضح لكل من يشاهدنا في كل مكان بالدليل أن الإسلام هو اللي صان للمرأة عزتها.
نعم.
أن الإسلام هو اللي صان للمرأة عرضها.
نعم. يعني احنا عايزين نقول أولا الآيات الثلاثة اللي ذكرها هو مش فاهمها. يعني الفهم الصحيح عشان يفهموا الناس الفهم الصحيح. أولا الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا كان أم المؤمنين أمهات المؤمنين عموما ربنا بيقول من وراء حجاب. يعني الباب مقفول ويكلموا بعض من وراء الباب، فكيف تخرج المرأة سافرة في الشارع إذا كان الكلام ممنوع مباشرة؟ فكيف يكون الكلام أو المنظر السافر في الشارع؟ إذن الحجاب المتاح داخل البيت اللي هو ستارة بين الطرفين أو باب مغلق بين الطرفين من باب أولى إن المرأة تتستر إذا اضطرت للخروج أو للعمل أو نحو ذلك. وبما أن الأئمة الأربعة اتفقوا وغيرهم من سائر أئمة المسلمين على أن الوجه والكفين ليس من العورة، وجميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، هذا صيانة للمرأة وتكريم للمرأة وإعزاز للمرأة وإغلاء لقيمة المرأة بين الناس. الآية الثانية لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن الرجال ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والعلماء قالوا لنا ما ظهر يعني الكفين، لأن بيبقى فيهم الحنة، بيبقى فيهم الدبلة، بيبقى فيهم الخاتم، أدي موضع الزينة أو الكحل في العيون. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. وبعدين انتقل بقى النقلة الثانية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب فتحة الفستان أو فتحة العباية، قال لنا خلوا الخمار يغطي الرقبة ويغطي فتحة الصدر، يبقى ده معناه إن الوجه لا، لأنه كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله لو كان ربنا عايز نغطي الوجوه كان قال وليضربن بخمرهن على وجوههن، ما قالش هذا. وبعدين في زينة تانية بقى، ما هي الزينة ثلاث أنواع، الزينة الخاصة بالمرأة مع زوجها ودي مرحلة لسه قادمة، والزينة الخاصة بالمحارم ودي أخف من الوجه والكفين يعني بعض أجزاء من الجسم، والزينة الخاصة بكل الناس الوجه والكفين فقط. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الخاصة إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن المحارم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، مش الجامعات والشباب، شوف فين لحد فين. ولا يضربن بأرجلهن، الكعب العالي بقى أو الألمونيا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أي تكريم للمرأة أفضل من هذا التكريم وأي صيانة أعظم من ذلك. الآية الثالثة برضو اللي ذكرها وهو مش فاهم معناها، ربنا بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال المفسرون في سبب نزول هذه الآية لم يكن في البيوت زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم حمامات لقضاء الحاجة، فكان النساء يخرجن لقضاء حاجتهن في الصحراء جماعات، وكان بعض ضعاف النفوس كما هم كثرة الآن يقفون على النواصي ليغازلوا ويعاكسوا هؤلاء النساء الذاهبات لقضاء الحاجة، فأمر الله تبارك وتعالى النساء نساء النبي وأمهات المؤمنين وبنات النبي وكل نساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يتسترن. الجلباب ده بيبقى مفتوح من الأمام، فمعنى الإدناء إنه يجيب من فوق والفتحة
ما يوضع على الرأس،
والفتحة تبقى مبينة الوجه، وهناك الخمار قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يبقى مش باقي من الجلباب إلا إيه؟ الوجه والكفين.
جميل. ولكن دكتور محمد الزلي يعني هذا اختلاف وجهات النظر وكل له دليله، حضرتك بتذكر أن مسألة الجلباب هو يعني ما يوضع على الرأس ويبقى الوجه والكفين هما اللي ظاهرين فقط، ولكن هناك رأي آخر أو هناك فريق آخر يقول بأن يعني في هذه الآية على وجه الخصوص أن قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية الأمر بتغطية الوجه في مسألة النقاب، يعني
نعم.
يعني حضرتك تقول بمسألة الحجاب وهناك فريق آخر يقول بمسألة النقاب والجلباب هو ما يوضع على الرأس، فإذا أدني سطر الوجه وقيل
وأين فتحة الجلباب؟
نعم،
أين فتحة الجلباب؟
هنا دكتور
نعم، لا لا لا، هذه آراء ضعيفة،
ولكن دكتور ربنا يبارك فيك. نعم يعني
لأن الوجه والكفين إباحة الوجه والكفين.
نعم.
أو عدم تغطية.
نحن لا نتكلم هنا عن مسألة تغطية الوجه أو ولكن نعم. أنا بقول لحضرتك أنت تقول بمسألة الحجاب وهناك فريق آخر يقول بمسألة النقاب، إحنا نعم. بنرد على مسألة الجزئية اللي جمال البنا وأنصاره بيقولوا أن الحجاب عادة بدوية،
الحجاب فريضة إسلامية.
جميل. ولكن أنا بتكلم
باتفاق الأئمة.
جميل. ولكن برضه عشان بس تبقى الأمور واضحة مع مشاهدينا الكرام، انت لك رأي ومعك أدلتك وهناك فريق آخر يؤيد ويعارض هذا، يعارض هذا الكلام وله رأي آخر. ننتقل إلى جزئية آخر.
يعارض الحجاب؟
يعارض النقابة دكتور.
النقاب ما لناش دعوة بيه. احنا بتكلم عن الحجاب. الشبهة ان شعر المرأة حلال. لا مش حلال. بالنصوص القرآنية وبالأدلة.
والحجاب؟
الحجاب فريضة.
جميل. عشان بس تبقى الأمور واضحة قولها لي
تصحيح المفاهيم. الحجاب فريضة إسلامية.
جميل.
بالقرآن الكريم والسنة النبوية. ولم جميل. يؤثر أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لامرأة من بناته أو أمهات المؤمنين أو الصاحبات رضوان الله عليهن أجمعين أن يعني تكشف
ربنا يبارك. جميل. أنا هنستأذن حضرتك ونستقبل مداخلة معنا الآن فضيلة الأستاذ دكتور شهاب الدين أبو زهو أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور شهاب أهلا بك.
بارك الله في زملاء.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك وحيا
الله دكتور. ربنا يبارك فيك.
الكرماء.
أهلا وسهلا.
فضيلة الدكتور صبري فضيلة الدكتور نبيل غنايم.
يا مرحب.
حفظ الله بكم الأمة.
شكرا.
وأقام بكم الحجة
جميعا يا رب.
الله يبارك فيكم. تفضل يا أستاذ ملهم.
اتفضل يا أستاذنا. حضرتك يعني في تخصص الحديث وهو بيتكلم وبيذكر كلام في غاية الخطورة وبيروج وبيقول كلام صعب جدا، بيقول أن وجود قرابة 635 حديث ضعيف في البخاري ومسلم.
نعم.
ويستطيع أن يخرج 1000 حديث كذلك. ردك على هذه على الرأي ده يا دكتور.
والله أنا هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الرجل أدنى وأقل وأحقر من أن يرد عليه، لكن نحن نقوم الآن بدور التوعية. يعني حين يتفشى سرطان مثل هؤلاء الرجل في الأمة ينبغي أن يقوم العلماء لمواجهته. بعض الناس بيقول دعوه فإنه ستموت فتنته، أقول لا، مسيلمة الكذاب كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت فتنته واتبعه خلق كثيرون، فنحن نخشى على عقول أبنائنا من أمثال هذا الرجل الذين يلبسون مسوح الرهبان ومسوح العلماء لهؤلاء الناس. أنا حبدأ مع حضرتك حواري ببيان صفات هؤلاء الناس الذين يدعون أنهم من المفكرين. نقول إن هؤلاء الناس أعني منكري السنة ظهورهم يثبت لنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لو أن أحدكم متكئا على أريكته يقول عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حرام فحرموه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير ولعل أساتذتنا الفضلاء قد قاموا بذلك. معلوماتنا عن منكر السنة من أمثال جمال البنا هداه الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو للناس جميعا بالهداية. منكر السنة ليس من علماء الإسلام، ترى واحدا منهم يحمل لقب صحفي أو مفك، مع احترامنا للصحفيين الشرفاء طبعا لا يخفى على حضرتك أننا لا نعمم الحكم،
نعم نعم،
فهناك من يحترم تخصصه، بعضهم يحمل لقب دكتور في الطب، بعضهم يحمل لقب مهندس، وكلهم لا علم لديهم بالشريعة ولا باللغة. والله إنهم مختلون عقليا، وأنا أقسم بالله على ذلك، إنني سمعت واحدا منهم ويعمل مستشارا متقاعدا،
نعم.
هذا الرجل حين وجه بأنه لا يدري شيئا في اللغة العربية ولا يستطيع أن يقيم حرفا منها ولا أن يزنها على ميزانها المستقيم، أخرج كتابا وقال إن نظرية النحو نظرية جاهلية نحن لا نعتمد عليها، دعكم من هذا النحو ودعكم من تلك اللغة العربية التي تطنطنون بها. أنت شفت زي الناس تعمل إيه؟ سمعت المدعو جمال البنا هذا أيضا على إحدى القنوات الفضائية التي تبث من لندن وهو يقول إن أصول الفقه وعلوم القراءات والقرآن شيء اخترعه المفكرون الفقهاء القدامى ليستذلون ويستعبدون بها، نحن نريد أن ننشئ علوم قرآن جديدة وأصول فقه جديدة. هؤلاء مختلون عقليا لا يدرون ما اللغة العربية ولا أصول الفقه ولا ما شابه ذلك. وأستطيع أن أجزم بأنني لو جلست مع هؤلاء الناس وسألتهم عن الفرق بين المنقطع والمقطوع والله لن يدروا شيئا. عارف حضرتك أقل تلميذ عندي والحمد لله عندنا جامعة الأزهر الآن، هذا من جامعة الأزهر، نعم جامعة الأزهر الآن قررت على سنتين يا أصول الدين شبهات حول السنة، فقالنا ثلاث سنين بندرسها، وعلى سنة ثالثة قسم الحديث النبوي شبهات حول الحديث النبوي بندرس فيها ما يقرب من 30 شبهة سيارة في الناس. فأنا أقول إن هؤلاء الناس لا يدرون الفرق بين المصطلحات، أنا عايز واحد منهم يقول لي يعني تعريف الحديث الشاذ أو المعل وما الفرق بينهما، ويقول لي الفرق بين الشاذ والمنكر، لن يستطيعوا. إذا كان مرجليوس اليهودي، مرجليوس مستشرق إنجليزي يهودي قال لي يفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم ما شاء لهم أو ما شاءوا أن يفخروا. أسد رستم هذا كاتب تاريخ مؤرخ نصراني في لبنان، مؤرخ يحترم تخصصه، ألف كتاب صغير اسمه مصطلح التاريخ، كتب فيه بيقول إذا أردنا أن نزن أحداث التاريخ بميزان أحداث التاريخ بميزان دقيق فيجب علينا أن ننهج منهج المحدثين من علماء المسلمين، فهو أدق منهج عرفته البشرية. هؤلاء الناس يتبعون أهواءهم ولا يمشون مع حق، شبهاتهم مزورة، شبهاتهم مزورة، يعني تلاقيهم يأخذون الأحاديث المكذوبة. أنا قرأت مقالات للمدعو جمال البنا في بعض الجرائد، هو ينكر السنة ويملأ كتاباته بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة. كيف تنكر السنة الصحيحة في البخاري ثم تعتمد على السنة الضعيفة والمكذوبة؟ وحين تراهم يتكلمون لك السنة نحن نعتمد عليها لقد دونت بعد 100 عام، نقول لهم لا، دونت بعد 200 سنة، 100 كمان من عندنا. السنة دونت بعد 100 عام، نعم وبعد 200، لكن أنتم لا تستطيعون التفريق بين الكتابة والتدوين والتصنيف والتمييز والفحص والغربلة. الكتابة معناها مجرد ضم حرف إلى حرف، خط بالقلم على الورقة. وإحنا هقول لحضرتك خبر بقى، حضرتك بقى يعتبر سبق لبرنامجك الرائع بإذن الله تعالى. الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ناقش رسالة الدكتوراه في إنجلترا من حوالي 30 سنة، كانت اسمها دراسات في الحديث النبوي باللغة الإنجليزية وترجمة وخدت جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة السنة والسيرة. الرجل ده كتب باللغة الإنجليزية بيقول إن هو حصر 52 صحابي كانوا بيكتبوا السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما يكتبون القرآن، وجاب أسماءهم وجاب نماذج من الكتابات بتاعتهم. يبقى السنة كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التدوين معناها إيه؟ الديوان معناها مجتمع الصحف، حتى يقول لك ديوان عام المحافظة.
ديوان عامل محافظة يعني بيجمع مصالحها كلها. فالديوان عندنا صفحة عند فلان وصفحة عند علان وصفحة عند الثالث فبنجمعها، أصبح ديوان. والتدوين ده فعلا حصل بعد 100 سنة، لكن السنة كانت محفوظة في الصدور وكانت مكتوبة لكنها مفرقة، فدونوها أي جمعوها بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. ثم صنفت أحاديث أبي بكر وحدها، حديث عمر وحدها، حديث عائشة وحدها بما يسمى بالمسانيد، ثم الأحاديث أحاديث الأحكام السنن، ثم الصحاح، ثم الضعاف، ثم المصنفات وهي ما فيها معظمها أقوال التابعين وأقوال الصحابة وفتواهم وهكذا، ثم ميزوا الصحيح. فنحن نعلم الصحيح من الضعيف. لا تجيئني يا أستاذ ملهم أو أي واحد من المشتغلين بعلم الحديث، لا تجيئني بحديث في أي كتاب على ظهر الأرض إلا قلت لك أين مصدره ومن خرجه وما سنده إن كان له سند وما درجته. ونحن نحكم على السند ونحكم على النص على حد سواء. أنا أذكر كلمة لعباس محمود العقاد رحمة الله تعالى عليه يلخص لنا سر الهجوم إيه. الرجل بيقول إن سر الهجوم على الإسلام ثلاث حاجات. بيقول أوروبا وضعت خطط لمحاربة الإسلام وكلفت خبراءها ومفكريها أن يدرسوا الإسلام وأن يحددوا عناصر القوة فيه حتى يواجهوها ويتعاملوا معها وهم عالمون بها. تصدق إن هم المفكرين الأوروبيين حددوا معالم القوة في الإسلام إيه؟ القرآن والسنة وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر إن بعض إخواننا الذين يعملون في مركز المدينة النبوية للدراسات الاستشراقية عبر قناة فضائية استمعت إليه قال إن المخابرات البريطانية تنشر مذكراتها كل 50 سنة. في بعض المذكرات التي نشرتها المخابرات البريطانية وجدوا إن من ضمن خططها يجب أن نكون فريقا في المسلمين يميل إلينا ليقضي على السنة التي تؤثر في المسلمين. محمد أسد اللي هو ليوبولد فايز الرجل المفكر النمساوي أسلم وليه كتاب اسمه الإسلام على مفترق الطرق في 116 صفحة. من ضمن سر إسلامه بيسألوه سر إسلامك إيه؟ قال سنة النبي محمد. قال أنا انبهر، هذه السنة التي تستغرق حياة المسلم من يقظته إلى نومه ومن ميلاده بل قبل الميلاد وحتى وفاته بل بعد الوفاة وسكناته وحركاته وظهير وباطنه جميل. لا تكون من عند بشر أبدا. وأسلم لأنه تم بالسنة النبوية.
جميل
أنا أبشر الناس وأقول لهم ثقوا في علماء الحديث والتفوا حولهم وأسأل الله التوفيق والسداد.
الله يكرمك يا دكتور برق وخليك بس معانا بعد دقيقة بس. الله يكرمك
طب.
هو احنا يعني حضرتك يعني ما شاء الله تبارك وتعالى جبت لنا كده المجمل في مسألة الحديث وشرف علم الحديث وإلى غير ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ السنة كما يحفظ القرآن الكريم. أنا عايز أقول لحضرتك هو بيذكر في مسألة الطعن في الصحيحين، أنا عايز حضرتك بس سريعا كده يا دكتور شهاب اذكر لي بعض الأقوال التي تبين صحة الكتابين البخاري ومسلم. أنا عايز أقول يعني اتفق علماء الأمة قديما وحديثا على أن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وأن الأحاديث المسندة المتصلة المذكورة فيهما أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم صدقت.
يعني تسمح لي نضيف أو نعمل مداخلة مع يعني مما يبطل كلام هؤلاء المنكرين القرآن الكريم نفسه. هم بيدعوا أنهم عايزين القرآن لأن القرآن محفوظ. طب يا كذابين، القرآن الكريم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقولوا لا ده الرسول ما قالش الكلام ده. إذا كان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام بالسنة النبوية محفوظة بالقرآن الكريم، وهي مع القرآن هما الذكر
جميل.
الذي تولى الله تبارك وتعالى حفظه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليه بقول الكلام ده؟ لأن الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لابد أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن.
نعم.
وإلا من أين علمنا أن الظهر 4 ركعات أو أن المغرب 3 ركعات؟
جميل. يعني نعلم أن السنة هي المفسرة والمفصلة والمبينة والموضحة للقرآن.
نعم.
الكريم. يعني أنا بشكرك يا دكتور شهاب، ربنا يبارك فيك ونسعد بك دائما.
أنا هقول لحضرتك يا أستاذ ملهم.
نعم.
معايا.
نعم.
هقول لحضرتك حلف إمام الحرمين الجويني فقال لو أن رجلا فقال امرأتي طالق إن لم يكن ما في صحيح البخاري صحيح لم يحنث في يميني. ده إمام الحرمين الجويني. كل واحد حلف بالطلاق على امرأته أن البخاري لم يحنث في يميني. وبعدين البخاري ليس الصحيح هو من عمله فقط، ده عرض الأحاديث التي كان يغتسل قبل كل حديث ويصلي ركعتين وجمعوا في أكثر من 16 سنة. عرض هذا الكتاب على علماء عصره يعني المجامع العلمية فأقروه جميعا ودانوا له بالفضل، فأصبحت الأمة كلها متفقة على صحيح البخاري.
جميل
ومسلم.
ربنا يبارك فيك. والشوكاني يا دكتور قبل ما تقفل معانا،
شكرا، يلجأ إلى قسم الحديث في جامعة الأزهر أو إلى علماء الحديث.
شكرا جزيلا دكتور، ربنا يبارك فيك. يعني جملة بسيطة وننتقل إلى الشبهة الثالثة. مشاهدينا الكرام، يعني قال الإمام الشوكاني في هذه المسألة: واعلم أن ما كان في مسألة الطعن في الصحيحين، واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث، لأنه التزم الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول. ده في نيل الأوطار في الجزء الأول صفحة 22. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الشبهة الثالثة.
في مجالس رحمة فيها الهدى.
أنا قلت عدة ضرورات اللي أنا أشرت إليها وعدم تنفيذ الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. جعل الشباب ينحرفهم، فجعل انحرافهم في صور عديدة، زي مثلا الزواج العرفي، زي أنهم يتبادلوا قبلات، بس اسمه لما لما ما لا، يعني صغار الذنوب. الآية تقول: إن الذين يرتكبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. في حاجة كبائر الإثم والفواحش وفي حاجة اسمها اللمم. ماذا قال المفسرون عن اللمم من أول الطبري لغاية سيد قطب؟ قالوا: القبلة والضمة وكل ما هو دون الزنا. لا يجوزوش، إذا جوزوا يبقى غلط، يبقى وصل إلى الكبائر.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى.
رد دكتور.
والله أنا شايف يعني إنسان جاهل لا يحفظ شيء من القرآن. بقولك الذين يرتكبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي آية دي في فين؟ فين الآية دي؟ في أي سورة من القرآن؟ الآية الذين يجتنبون. سمعني يا سيادة الجاهل، يا ريتك تكون سمعني. أولا لازم نعرف الكلام بيقول ده كلام فارغ. إذا كان ربنا يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وبعدها إيه؟ إن ربك إيه؟
واسع المغفرة.
واسع المغفرة.
نعم.
خلي بالك، يعني إنسان هو ماشي في الطريق نظرة عابرة إلى امرأة، فكر في شيء ثم تاب إلى الله، خلاص المسألة انتهت. لكن عايز السؤال يعني بجد سؤال محيرني.
نعم.
هو بيقول الكلام ده، هل هو متزوج ولا هو نت؟ متزوج وله بنات؟ نفس حد يجاوبنا على السؤال ده. يعني هل يقبل لابنتي ان واحد يحتضنها ويقبلها وبعدين ايه اللي فاضل تاني؟ القبله والحضن وسخنه العمليه.
ما هو ده رسول الزنا.
خلي بالك، الاول حضن وقبله
ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا.
العمليه العمليه في النمليه هتعملوا ايه بعد كده؟
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم،
ما ربنا قالش لا تزن. قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم.
خلي بالك، في حاجة في القانون اسمها نظرية الدفاع الاجتماعي او التدابير الاحترازية. يعني ايه؟ ما نستناش لما المصيبة تقع وندور على حل. لا، كل حاجة تعمل مشاكل بنحط لها محاذير. القرآن الكريم يقول لنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، يعني لا تقربوا أسبابه ولا دواعيه. من هنا كانت النظرة إلى المرأة الأجنبية حرام،
سهم من سهام
إبليس. النظرة نفسها حرام. ليه؟ هو أنا بصيت لواحدة إيه اللي يجري؟ يعني نقصت حتة. لكن المسألة مش مسألة نظرة، المسألة مسألة إن هذه النظرة تؤدي إلى حركة في داخل الجسد، تؤدي إلى تحريك الشهوة. وبعدين اللمس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأول حديث القدسي: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه.
نعم.
وبعدين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل امرأة لا تحل له قردت شفتاه بالمقاريض يوم القيامة، ومن مس امرأة لا تحل له غلت يداه يوم المجرد المس. فأين نحن من هذا الكلام الفارغ الذي يقال؟
وحديث النبي أيضا لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل.
خد بس شتك، يعني المشكلة يقول هذا الكلام وقنواتنا الفضائية، بس بلاش بقى الفضائية الفوضوية، تستضيف وتلقفه وتدفع لها آلاف الجنيهات. خد بالك دول ناس مغردون. أنا من الآن بعلنها على المستوى العالمي، هذا الرجل مرتد عن الإسلام، وأطالب المسؤولين بمحاكمته. لماذا؟ لأن مثل هذا يسيء إلى الإسلام. من اللي يقولك مفكر؟ مفكر إسلامي إيه؟ هل تكلم كلمة ترضي الله ولصالح الإسلام؟ مفكر إسلامي يعني يدافع عن الإسلام، مش يسيء إلى الإسلام ويعمل على هدم الإسلام، إنه مأجور على الإسلام والمسلمين. يا أمة الإسلام لا تستمعوا إلى هؤلاء ولا تنصتوا إليهم ولا تفكروا لحظة واحدة فيما يقولون، فإن هؤلاء من إخوان الشياطين وليسوا من المسلمين في شيء أبدا.
سبحان الله. أضيف إضافة صغيرة، هو مش فاهم الكبيرة والصغيرة، هو فاهم إن اللمم يعني صغائر، والإنسان بقى يعملها وضمة وقبلة والكلام الفارغ اللي قاله والدكتور صبري جزاه الله خيرا رد عليه. الصغيرة هي المسألة التي تقع مرة واحدة دون تفكير أو دون تعمد، لأنه لو تعمدها يبقى مصر عليها. الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وقد قيل لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فما بقتش لمم. ولو هي لمم ولا ذنب فيها ما كانش ربنا قال واسع المغفرة زي ما قال الدكتور صبري. ولذلك ننبه أبنائنا وشبابنا وفتياتنا إلى تحريم ذلك كله، سواء كان من الصغائر أو كان من الكبائر، حتى تتحقق فينا العدالة اللي الإسلام دعا إليها وحس عليها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. تعرفين يعني أكل السندويتش في الشارع ده مخل بالعدالة، فكيف بالقبلة وكيف بالضمة؟ يعني وأين هذا من
يعني سبحان الله. يعني إحنا ذكرنا قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرب من الزنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يعني اللي كتب على ابن آدم واليد تزني وزناها البطش تصيب من الزنا، وفيه وفسره الإمام النووي بأن يلمس أجنبية بيد أو يقبلها، والعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، صحيح مسلم جزء 16. والرجل تزني وزناها المشي. فإذا كان مجرد اللمس باليد بشهوة لامرأة لا تحل له زنا، فما بالنا بالأحضان والقبلات؟ بل إن جميع ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم متحقق فيما يقصده هذا الرجل، فكأنه بذلك ضرب بالقرآن وبالحديث عرض الحائط وغير معترف بهما، وإنما اتبع هواه. والحكم الشرعي على هذا منصوص عليه في سورة النور في الآية 19. نسمع الآية مع بعض ونعود بعد ذلك.
الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
لو قال أحد دخل في الصيام فإنه أفسدش الصيام، بس ارتكب اسم التحريم والتحليل بنص القرآن. القرآن حرم ثلاث حاجات: الأكل والشرب والمخلطة الجنسية. ما تقوليش بقى السجاير ضربة، في 20 حاجة ضربة لم يجد بتحريمه نص خالص، مش نبب خالص. أنا لما بحرم بناء على القرآن أو على السنة الثابتة، ولا كان في عهد الرسول سجاير ولا كان في القرآن سجاير، يبقى منين جه من أين أتى هذا التحريم؟
هذه مجالس رحمة في
الهدى. يعني سبحان الله مشاهدينا الكرام الوقت يعني انتهى، ويعني بفضل الله ردينا على بعض الشبهات التي تثار من هنا وهناك، الشبهات كثيرة، ولكن يعني في النهاية دكتور نبيل يعني كلمة موجزة
يعني عن التدخين
سريعا.
يعني التدخين ده من الخبائث، وربنا سبحانه وتعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني شيء بيعمل سرطان وبيتلف الأموال وبيضر الصغير والكبير وبيؤذي الناس، والرسول بيقول لا ضرر ولا ضرار، يبقى ده حلال ولا حرام؟ يبقى حرام. بيوصل الجوف ولا ما بيوصلش؟ وقد أجمعت الأمة على أن كل ما يصل إلى الجوف حتى ولو كان زلطة يبطل الصيام، فيبقى ده يبطل الصيام.
نعم دكتور صبري.
أولا أسأل الله أن يهديه أو يهده حتى يريح الناس من شره، لأن مثل هذا الكلام لما الشباب يسمعوا ويقول لك سجارتين أو ثلاثة ما يفطروش. وبعدين أكتر من طب إيش معنى يعني السجارة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ يعني معنى ذلك أنه يبيح شرب الدخان، وشرب الدخان معروف أنه حرام، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ده حتى علم السجائر الآن مكتوب عليها التدخين ضار بالصحة.
لا ده قاتل بقى، قاتل
جميل. ما دام أثبت الطب الحديث أنه يسبب للإنسان أمراض خطيرة جدا، يبقى إذن أصبح حرام.
جميل.
حرام،
والشرع أكد على حرمته القرآن والسنة.
نعم.
ربنا يبارك فيك دكتور صبري ودكتور نبيل، أنا بشكرك شكرا جزيلا.
شكرا.
الوقت مر سريعا.
شكرا.
ولكن بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك ويبارك في مشاهدينا الكرام. ومع ذلك العدم استقبال اتصالات كثيرة من حضراتكم، ولكن في اللقاء القادم نسعد بمداخلاتكم دائما، ولكن اللي كان يجب أن احنا نرد بالدليل العقلي والنقلي والعملي. ربنا يبارك في الجميع، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. اللهم أمين. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم ومستشار مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا معنا دكتور.
شكرا
جزيلا. والشكر والتقدير والتحية لفضيلة الأستاذ الدكتور صبر عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا معنا دكتور.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام لمتابعة الحلقات على موقع قناة الرحمة، وعبر التواصل معنا من خلال الإيميل البرنامج، نحب ياريت نتواصل دائما مع بعض على هذا الإيميل. ربنا يبارك في الجميع اللي هو ظاهر على الشاشة الآن. مشاهدينا الكرام كل التحية وتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.